السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الوجه الثالث الذي ذكر في كلمات القوم لإثبات الحرمة الشرعية للفعل المتجرى به. ذكرنا مرارا بأنه تارة يكون البحث في نفس التجري الذي هو فعل جوانحي قلبي، وأخرى يكون البحث في الفعل المتجرى به، وهذا مرتبط بعمل جوارحي. ونحن إنما نتكلم أين؟ في المقام الثاني لا في المقام الأول، يعني بحثنا في حرمة الفعل المتجرى به شرعا. أما نفس التجري من غير أن يصدر منه فعل أيضا حرام أو لا، له حديث آخر. فيما يرتبط بالحرمة الشرعية للفعل المتجرى به، قلنا توجد هناك وجوه متعددة. انتهينا بحمد الله تعالى في الأبحاث السابقة من الوجه الأول والوجه الثاني، وثبت أنهما لا يدلان على الحرمة الشرعية للفعل المتجرى به. أما الوجه الثالث الذي هو الإجماع في المقام، حيث ذكرنا بالأمس أنه ادعاء الإجماع ليس لأنه ورد في كلمات الفقهاء إجماع على عنوان المسألة، كأن أجمعوا على أن الفعل المتجرى به حرام شرعا، لا، وإنما هناك مسألتين في الفقه ادعي فيهما الإجماع على الحرمة الشرعية، وتلك المسألتين من مصاديق التجري، من مصاديق عنوان التجري. يعني لو سألنا لماذا حرم هذا، الجواب يأتي أنه هذا مصداق من مصاديق التجري، لأنه كما أشرنا بالأمس فيه انكشاف الخلاف، يعني كان يعتقد ضيق الوقت ولكنه مع ذلك ماذا؟ أخر الصلاة، فانكشف له الخلاف، يعني أن الوقت لم يكن ضيقا، كان الطريق يظن فيه الخطر والضرر، ولكنه اتضح له بعد ذلك أن ذلك الطريق ليس ماذا؟ ليس فيه ضرر أو خطر. فلهذا الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في الرسائل في أول هذه المسألة، في عنوان في أو في صدر هذه المسألة هكذا يقول، يقول: ظاهر كلماتهم في بعض المقامات الاتفاق على الأول، يعني على حرمة التجري، كما يظهر من دعوى جماعة الإجماع على أن ظان ضيق الوقت إذا أخر الصلاة عصى وإن انكشف بقاء الوقت، فإن تعبيرهم بضيق الوقت لبيان أدنى فردي الرجحان، أو في مسألة أخرى التي يشير إليها بعد ذلك. على أي الأحوال، هذا هو المدعى في المقام. إذا يتذكر الإخوة بالأمس قلنا أن استكشاف الحكم الشرعي من دليله فرع إمكان جعل حكم شرعي في المقام، وإلا إن لم يمكن جعل الحكم الشرعي فلا يمكن الاستناد إلى دليل لفظي لإثبات ماذا؟ لإثبات الحرمة الشرعية. وحيث أن المرزا فيما سبق ذكر أنه لا يمكن جعل حكم شرعي بالحرمة للمتجري، إذن لا يمكن استفادة ذلك من دليل شرعي، حيث سواء كان كتابا أو سنة أو إجماعا. وحيث أن دليلنا في المقام هو ماذا؟ هو الإجماع على الحرمة في تلك المسألتين، إذن من هنا ذكر بأنه لا يمكن أن يكون معروض الحرمة في المقام هو عنوان التجري، لأنه ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن. من هنا حاول أن يعدل إلى عنوان آخر يمكن فيه جعل الحكم الشرعي، ولكنه ملازم ماذا؟ ملازم للتجري، لا أنه هو نفس التجري. فذهب إلى عنوان آخر يمكن جعل الحكم الشرعي فيه، ولكن دائما يلازم ماذا؟ يلازم التجري، يعني التجري ملزوم له وهذا لازمون. فلهذا في فوائد الأصول الإخوة إذا يتذكرون في الجزء الثالث صفحة 50 بالأمس أشرنا إلى هذه النقطة، قال بأنه ولا يمكن أن يكون عنوان التجري معروض الحرمة. لماذا؟ لما تقدم من استحالته، لما تقدم من أن الالتفات إلى كذا إلى أن يقول نعم يمكن أن يكون الجامع، يعني الذي هو معروض الحرمة، هو القصد، قصد السيئة، قصد المعصية مع مظهر، قصد المعصية مع مظهر، هذا ينطبق على التجري أو لا ينطبق؟ يلزم منه التجري أو لا يلزم؟ نعم، لأنه في التجري أيضا قصد المعصية، مو فقط اكتفى بالقصد وإنما أظهر ذلك من خلال ماذا؟ من خلال فعل من الأفعال. قال هذا العنوان وإن كان ليس هو عنوان التجري ولكنه يلازم ماذا؟ يلازم، فإن قصد المعصية مع إظهاره بمظهر هذا أمر واقعي لا يوجد فيه مطابق للواقع وغير مطابق للواقع. فرق هذا العنوان مع عنوان التجري أن التجري يعني ما لا يطابق الواقع، أما هذا العنوان لا يوجد معنى فيه لأن يقول بأنه غير مطابق أو مطابق، بل كل من قصد المعصية قصد السوء وأظهر ذلك من خلال فعل، هذا فعله ما هو؟ حرام شرعا. ينطبق على التجري على المتجري أو لا ينطبق؟ نعم ينطبق على المتجري. فلهذا هذه عبارته، قال وبعبارة أخرى القصد الذي يكون له مظهر فإن هذا المعنى موجود في قسمي التجري، هذا المعنى ينطبق على ماذا؟ على التجري أيضا. فلهذا سيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أيضا أشار إلى هذا المعنى في تقرات السيد الحائري الجزء الأول صفحة 277، هناك هذه عبارته، يقول وتفصى المحقق النائيني رحمه الله عن ذلك. لماذا تفصى؟ لأنه لا يمكنه الالتزام بجعل الإجماع حجة دليلا على حرمة التجري، لأنه يرى جعل حكم شرعي في مورد التجري يلزم منه اجتماع ماذا؟ اجتماع المثلين. يقول تخلص المحقق النائيني عن ذلك، كيف؟ قال بذلك بأن جعل متعلق الحرمة عنوانا آخر غير ماذا؟ غير التجري، أما يلازم تمام موارد التجري، وإن كان غير عنوان التجري غير التجري ولكن يلازمه دائما، وهو قصد السوء، قصد المعصية، ولكن المبرز من خلال ماذا؟ من خلال فعل من الأفعال. طبعا فلهذا المرزا رحمة الله تعالى عليه ملتفت إلى هذه النقطة. أما السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه مع أنه إذا تتذكرون فيما سبق أيضا قال ماذا؟ جعل حكم شرعي في موارد التجري ممكن أو غير ممكن؟ ماذا قال؟ قال غير ممكن، ولكن لا لبرهان الاجتماع المثلين بل لدليل اللغوية. ولكن هنا لم يشر إلى هذه النقطة، كان ينبغي أن أيضا يتفصل، ولكن هو أشكل على الإجماع بإشكالات أخرى غير هذا الإشكال الذي أشرنا إليه. على أي الأحوال، المدعى في المقام وجود الإجماع كما أشرنا. طبعا فيما يرتبط بهذه المسألة، وهي أنه الإجماع على هاتين المسألتين، هاتان المسألتان فيهما بحث فقهي وفيهما ماذا؟ بحث أصولي على تقسيمات القوم. ما يرتبط بالبحث الفقهي وأن هذا من مصادق التجري أو ليس من مصادقه، هذا لا ندخله لأنه مرتبط بالأبحاث الفقهية. يعني لابد أن نرجع إلى دليل كل مسألة من هاتين المسألتين لنرى بأنه ينطبق عليها عنوان التجري أو لا ينطبق. فإذا اتضح، التفتوا جيدا، فإذا اتضح في الرتبة السابقة أن هاتين المسألتين لا ينطبق عليهما عنوان التجري، حتى لو تم الإجماع يفيدنا في المقام شيئا أو لا يفيدنا في المقام شيئا؟ لا يفيد، لأنه من قبيل إجماع على طهارة أهل الكتاب ونجاسة أهل الكتاب، لا علاقة له بمحل الكلام. نعم، متى يفيدنا هذا الإجماع؟ إذا افترضنا أن هاتين المسألتين دالتين أو من مصادق عنوان التجري، حتى أنه بعض الحضور أيضا يقبل هذا المعنى، وقبلنا أنه يمكن التعدي عن موردهما. أما إذا قلنا أن هذا الإجماع مختص بماذا؟ بمورد هاتين المسألتين، لأن الإجماع دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر فيه ماذا؟ على القدر المتيقن. إذن حتى لو تم الإجماع وحتى لو قبلنا أن المسألتين من موارد ماذا؟ التجري، فلا يتجاوز إلى غيرهما، يعني لا يتجاوز إلى شرب الخمر المعتقد أنه خمرون، أو إلى الزنا المعتقد أنه زنا وليس بزنا، أو الكذب المعتقد أنه كذب وليس بكذب، ونحو ذلك على أي الأحوال. وإلا فلهذا أنتم تجدون في كلمات القوم أنهم واحدة من أهم إشكالاتهم التي يشكلونها في المقام، يقولون أن هاتين المسألتين أساسا لا علاقة لهما ببحث التجري. التفت جيدا، لماذا يقولون لهذا البيان؟ خلوا ذهنكم جيدا يمي. مرة نحن نقول بأن هذا الإنسان ظن ضيق الوقت أو ظن الضرر والخطر، طبعا عندما يقولون الظن بتعبير صاحب الرسائل رحمة الله تعالى عليه من باب بيان أدنى الفردين، ولا لو قطع أيضا كذلك بالأولوية القطعية، لو قطع الإنسان بضيق الوقت ومع ذلك أخر صلاته ثم انكشف له الخلاف عصى فهو عاص يستحق العقوبة، أو لو ظن أن الطريق فيه خطر ومع ذلك سافر فقد عصى فلا بد أن يتم ماذا؟ صلاته، لأنه سفر معصية. وإن اتضح بعد ذلك أنه ماذا؟ لا يوجد أي خطر في ذلك الطريق. التفت جيدا، إذا قلنا أن القطع بضيق الوقت أو الظن به أو القاطع بالضرر والخطر والظن بهما، إذا كان بنحو القاطع الطريقي فهذا معناه أنه يمكن أن ينكشف ماذا؟ ينكشف الخلاف بعد ذلك. يعني اعتقد أنه ضيق، يوجد ضيق في الوقت، لكن بعد ذلك أنه لم يكن ماذا؟ لم يكن ضيق للوقت. أما إذا قلنا بأن هذا الظن والقطع مأخوذ بنحو الموضوعية لا بنحو الطريقية، يعني من ظن ضيق الوقت فحكمه ماذا؟ وجوب المبادرة إلى الصلاة،
وهذا الظن أو القطع مأخوذ بنحو موضوعية، فهذا فيه انكشاف الخلاف أو لا يوجد فيه انكشاف الخلاف؟ لا ينكشف الخلاف، لأنه وجدانا الآن هو ماذا؟ قاطع. والشارع يوجد عنده حكم. ما هو حكمه؟ ها؟ حكمه أن من قطع فإنه تجب عليه المبادرة، وهو قاطع أو ليس بقاطع؟ هو قاطع فتجب عليه المبادرة. عند ذلك بعد ينكشف الخلاف أو لا ينكشف الخلاف؟ إذن ينطبق على مسألة التجري أو لا ينطبق على مسألة التجري؟ لا علاقة له.
إذن إنما تتم هاتين المسألتين والإجماع فيهما دليلا على حرمة التجري شرعان، إذا قيل أن القطع والظن المأخوذ فيهما ماذا؟ طريقي. أما إذا كان موضوعيا فإنه له علاقة أو ليس له علاقة؟ لا علاقة له. وهذا ما ذكره أيضا فوائد الأصول، يعني المرزا رحمة الله تعالى عليه أشار إليه في فوائد الأصول في الجزء الأول في الجزء الثالث، قال: ولكن يمكن أن يقال إن كلا من الموردين اللذين ادعي عليهما الإجماع خارج عما نحن فيه وليس من موارد التجري، ثم يبين لماذا أنهما ليس من موارد التجري إلى أن يقول: وهذا يخرج عن من موضوع التجري لأنه ليس فيه انكشاف الخلاف. هذا المعنى هنا يذكره، وكذلك السيد الخوئي، بل هي صفحة 51 جزء الثالث، وكذلك السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في مباني الاستنباط هذا المعنى بنحو واضح يشير إليه أيضا هناك. بلي في مباني الاستنباط، بلي مال الكواكب مولانا، بلي مال الكواكب اللي هو أكثر التقارير تفصيلا، ولكن مع الأسف فقط هذا الجزء صادر منه. على أي الأحوال يقول: إن حكمهم بالحرمة وتحقق المعصية فيما ذكر من المسألتين غير مبتن على حرمة التجري، فإن الظاهرة إن ظن الخطر في المسألة الأولى قد أخذ بنحو الموضوعية لا الطريقية على الخطر الواقعي، فيكون حكمهم بحرمة السلوك فيها من جهة تحقق الموضوع دون التجري لعدم انكشاف الخلاف فيه حينئذ كما هو ظاهر. وكذلك ظن ضيق الوقت في المسألة الثانية، فإن الظاهر من الروايات إن ظن الضيق أخذ بنحو الموضوعية، حيث حكم الإمام فيها بوجوب الإتيان بالصلاة وعدم جواز تأخيرها إذا خاف فوتها وعليه، فليس الحكم بالحرمة في المسألتين مبنيا على التجري ليستكشف منه اتفاقهم على حرمة ماذا؟ على حرمة التجري. الآن يبقى سؤال، طبعا وين كان السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات السيد الحائري؟ حاول أن يدخل في هذا البحث، ولكنه بحث ماذا؟ بحث فقهي محض، وهو أنه في النتيجة أن الروايات ماذا تدل؟ أن الظن والقاطع المأخوذ في هاتين المسألتين مأخوذ بنحو الطريقية أو مأخوذ بنحو الموضوعية. إن كان مأخوذا بنحو الطريقية فيكون من موارد ومن مصاديق التجري، وإن كان مأخوذا بنحو الموضوعية فإنه يكون خارجا عما نحن بصدده. هذه هي المسألة الأولى التي لابد أن يلتفت إليها جيدا. إذن نحن نحاول في هذا البحث فقط نفترض أنه عدة مسائل قبلية نفترضها. أولا أن المسألتين ماذا؟ أن المسألتين أخذ فيهما القطع والظن على نحو الطريقية، وإلا إذا كان على نحو الموضوعية فهو خارج عن محل الكلام. هذا خلصنا منه. المسألة الأخرى وهو أنه أساسا لا بد بعد تمامية دلالة المسألتين نرى بأن هذا الإجماع أي إجماع في المسألة، لأنه تارة يدعى أنه هذا الإجماع هو الإجماع المنقول، وأخرى يدعى أن هذا الإجماع هو الإجماع ماذا؟ المحصل. إن ادعي أن هذا الإجماع هو الإجماع المنقول فقد قرأتم في محله
من الرسائل والكفاية وغيرهما بأن الإجماع المنقول حجة وليس بحجة، ليس بحجتين. إذن إن كان مدرك المسألتين هو الإجماع المنقول فالإجماع المنقول ماذا؟ ليس بحجتين. وإن كان مدرك المسألتين هو الإجماع ماذا؟ هو الإجماع المحصل. فهنا يوجد إشكالان. الإشكال الأول كما ذكره صاحب الرسائل الشيخ الأنصاري، هناك صرح بأنه مو فقط لا يوجد علم بهذا الإجماع، لأننا عندما نراجع الكلمات مثل هذا الإجماع لا نحصله، بل حصلنا ماذا؟ حصلنا خلافه وعدم لوجود مخالفين في المسألة. فلهذا الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه يقول: نعم، حكي عن النهاية وشيخنا البهائي التوقف في العصيان، بل في التذكرة للعلامة الحلي: لو ظن ضيق الوقت عصى، لو أخر إن استمر الظن، وإن انكشف خلافه فالوجه ماذا؟ عدم العصيان. إذن المسألة متفق عليها لا مختلف فيها، بل أكثر من ذلك. يقول: فلأما الإجماع فالمحصل منه غير حاصل إلى آخره، لأنه يقول في القواعد وغير القواعد أيضا إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة. إذن الإشكال الأول هو أنه إذا كان هذا الإجماع محصلا فهو هذا الإجماع حاصل أو غير حاصل، مو فقط غير حاصل بل حاصل عدمه. الإشكال الثاني، وهذه مسألة كبروية قرأتموها في الكتب، وسيأتي إن شاء الله تعالى بحثها مفصلا فيما بعد ذلك، وهو أن الإجماع المحصل إذا كان محتمل المدرك فهل يكون حجة؟ هل يكون كاشفا عن الحكم الشرعي أو لا يكون؟ لا يكون. وفي المقام هذا الاحتمال قائم أو ليس بقائم؟ من أوضح مصاديق أن الإجماع محتمل المدرك هو محل الكلام، لأنه هناك أدلة عقلية لإثبات ماذا؟ الحرمة الشرعية، وهي قاعدة ماذا؟ قاعدة الملازمة. وهناك أدلة نقلية لإثبات الحرمة الشرعية للتجري، إما إطلاقات الأدلة كما في الوجه الأول، وإما الأخبار والروايات التي ادعي دلالتها على حرمة التجري كما سيأتي في الوجه الرابع. إذن يمكن أن يكون مدرك المجمعين في هاتين المسألتين وفي مواضع أخرى مدركهم إما المستند العقلي الذي هو قاعدة الملازمة، وإما المستند النقلي الذي هو إما الوجه الأول وإما الوجه الرابع. إذن هذا الإجماع بكل فروضه أيضا غير تامين. وبهذا اتضح بأن هذا الوجه الثالث لإثبات الحرمة الشرعية أيضا غير تامين. الوجه الرابع، باعتبارهم بعض الطلبة يقول: سيدنا شوي خلنا نسرع في هذا، خلنا نخلص مع هذا بحث التجري مولانا شوي طال علينا. الوجه الرابع وهو الأخبار. فيما يرتبط بالأخبار، الحق والإنصاف أن الأخبار التي ادعي دلالتها على حرمة التجري على طوائف متعددة، وفي قبال تلك الأخبار التي ادعي دلالتها على حرمة على جواز وعدم حرمة التجري أيضا طوائف متعددة. ولكنه باعتبار أن هذا البحث فيه بعد فقهي كما هو واضح، وهو استعراض الأخبار، وإن كانت النتيجة ماذا؟ نتيجة أصولية، يعني نحن نريد أن نأخذ من البحث في هذه الروايات نتيجة ماذا؟ نتيجة أصولية، من قبيل عندما نبحث في حجية خبر الواحد ونستند إلى ماذا؟ إلى الآيات والروايات. البحث وإن كان بحثا في الآيات والروايات، ولكن ليس بحثا فقهيا محضا، وإنما النتيجة المترتبة على هذه الآيات والروايات بحث ماذا؟ بحث أصولي، وهو أن التجري حرام شرعا. فلهذا السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في مباني الاستنباط هناك في صفحة في صفحة 72 يقول: الوجه الثاني دعوى دلالة الآيات والروايات على حرمة التجري بتقريب ما ورد من الآيات والروايات في ترتب العقاب والمؤاخذة على قصد السيئة، وكذا ما ورد في ترتب العقاب والمؤاخذة طبعا على فعل مقدمات بعض المعاصي بقصد ترتبه عليه كالغرس والعصر للخمر والمشي لسعاية المؤمن يدل على حرمة التجري وترتب العقاب عليه ضرورة أن المتجري أيضا قاصد للمعصية، بل يمكن استفادة ذلك من فحوى ما دل من الآيات والروايات على أن الراضي بفعل كفاعله، إذ لو كان الرضا بالسيئة الصادرة من الغير موجبا للعقاب لكان الرضا بصدورها من نفسه بقصدها موجبا للعقاب بطريق أو لا، فلهذا عبر بفحوى. هذه مجموعة من الروايات. طبعا الآن بل كان نقف على بعض أو نموذج من طوائف هذه الآيات والروايات. وأيضا في المقابل ماذا يقول؟ في المقابل أنه توجد عندنا أدلة دلت على أنه لا إثم ولا عقاب. ثم إن هذه الطائفة من الروايات في صفحة 76 الظاهرة في ترتب العقاب على قصد السيئة معارضة في موردها بطائفة أخرى من الروايات ظاهرة في ثبوت العفو عن قصد السيئة، وقد جمع الشيخ بينهما بوجهين أو بوجوه كما سنشير. إذن أصل المسألة هو هذه، وهو أنه توجد عندنا طائفتان من الآيات والروايات، طائفة دالة كما يدعى على حرمة الفعل المتجرى به، وطائفة دالة على عدم حرمة ذلك الفعل وأنه معفو عنه. سألتفت جيدا إلى عبارة المعفو، معفو عنه. فهل يوجد جمعون أو لا يوجد؟ من هنا لا بد أولا من استعراض مجموع أو أهم هذه الآيات والروايات في المقام أولا، وثانيا لا بد أن نجد أنها دالة أو ليست بدالة. قد أساسا ما يدعى دلالته على الحرمة لا دلالة فيه، ما يدعى دلالته على العفو لا دلالة فيه، فلا بد من معرفة أن هذه الآيات والروايات دالة أو ليست بدالة. في المقام الثالث بعد فرض دلالة هاتين الطائفتين على الحرمة وعلى العفو لا بد أن نجد ماذا؟ وجه جمع يوجد أو لا يوجد. فإن لم يكن يوجد عند ذلك نصير إلى مقام ماذا؟ تقديم هذه الطائفة على تلك الطائفة، وعلى أساسه سوف ننتهي أن الفعل المتجرى به حرام شرعا أو ليس بحرام شرعا، وهذا ما سيأتي. فلهذا الإخوة يراجعون هذا البحث حتى إن شاء الله ندخل فيه على بصيرة، والحمد لله رب العالمين.